بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أهلا بكم في أمسية جديدة من هذه الأمسيات وهذه الرسائل القرآنية. أولا أعتذر عن لو تأخرنا على حضراتكم شوية، حصل عطل، معلش أنا آسف، لم أنتبه أن المايك كان مغلق يعني، فمخدتش بالي، فأنا أعتذر جدا لكل الناس اللي تأخرنا عليهم، آسف جدا على هذا الخطأ، يعني هو خطأ مني أنا، فسامحوني يعني، أنا آسف. قبل ما نبدأ يا جماعة في درسنا، محتاجين إن إحنا يعني نبدأ كالعادة بالدعاء لأهل غزة، ربنا عز وجل ينصرهم ويثبتهم ويهلك عدوهم. نذكر بعض تاني بمسائل المقاطعة ونشر القضية في كل مكان والثبات، وإن ناس كتيرة جدا للأسف مع طول المدة تتجه للتفاهات مرة أخرى، والحاجات للأسف يعني بدأت تظهر على الساحة مرة أخرى، كأن في بعض الناس يعني استطالت الطريق، لكن هذا ليس من شيء الثابتين. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم. الدعاء لأهل غزة والدعاء للمسلمين في السودان وسوريا وكل مكان. ثم بعد هذه التذكرة، محتاجين تاني يا جماعة نتذكر النوايا. احنا ليه بنجلس مثل هذه المجالس؟ يعني ليه بنجتمع ونقعد مثلا مجلس زي ده؟ عشان ما يبقاش الموضوع مجرد عادة، او مجرد يعني واحد زهقان فبيقعد وخلاص او كده. فاحنا محتاجين تاني نفكر بعض النيات او النوايا اللي احنا بنجلس مثل هذه المجالس عشانها. ممكن نستشف بعض النيات، نيات طبعا كثيرة جدا، لكن من خلال مثلا حديث رواه الإمام مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى له ملائكة سيارة، يعني وظيفتهم إن هم بيسيروا في الأرض، بيمشوا في الأرض، دي وظيفتهم. بيعملوا إيه؟ يتبعون مجالس الذكر. يعني سبحان الله، يتبعون مجالس الذكر، بيدوروا لو حصل أي مجلس علم أو مجلس ذكر في أي بقعة من هذه الأرض المترامية الأطراف يروحوا بسرعة. فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معه. شوف هذا الشرف، بيلاقوا أي مجلس فيه ذكر أو حاجة يقعدوا في هذا المجلس. وحف بعضهم بعضا بأجنحته حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. يعني مش بس بيقعدوا في الأرض، ده سبحان الله بيتزحموا لدرجة أنهم بيملوا ما بين الأرض هذا المجلس وإلى السماء الدنيا. فإذا تفرقوا خلص المجلس، عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتوا؟ تجيتوا منين؟ فيقولون، طبعا ربنا عارف زي ما قلنا هو أعلم بهم، ولكن ده عشان إحنا كبشر يعني نتصور فضل مثل هذه المجالس. يسألهم الله سبحانه وتعالى: من أين جئتوا؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض. كان في ناس كده قاعدة في الأرض دلوقتي، احنا كنا قاعدين عندهم من شويه، بيعملوا ايه؟ يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسالونك. قال: وماذا يسالون؟ قالوا: يسالونك جنتك. يعني هم قاعدين ليه؟ نفسهم ان هم يدخلوا الجنه، فكانهم يعني جلوسهم في مثل هذه المجالس عشان انت يا رب تغفر لهم ذنوبهم وتدخلهم الجنه، ده غرضهم يعني. يسالونك جنتك. قال: وهل راوا جنتي؟ طب حد فيهم مثلا شاف الجنه قبل كده يعني؟ قالوا: لا اي ربي. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ امال بقى لو شافوا الجنة فعلا، ده هم بس بيسمعوا عن الجنة ورغم كده اشتاقوا إليها، لكن لو رأوا الجنة حقا الأمر يختلف تماما. قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. يعني هم عمالين يدعوا: يا رب يعني ابعد عنا عذاب النار وعذاب جهنم. قال: وهل رأوا ناري؟ حد فيهم شاف النار؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ لو كانوا شافوا النار لكانوا أشد لها يعني أشد منها فرارا وهربا. قالوا: ويستغفرونك. يعني يا رب هم قاعدين مثل هذه المجالس عشان أنت تغفر لهم ذنوبهم. قال: فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. يعني أنا غفرت لهم ذنوبهم وكمان سأعطيهم ما سألوا. هم لو عايزين يدخلوا الجنة إن شاء الله يدخلوا الجنة، وكمان لو خايفين من النار أجرتهم مما استجاروا. قالوا: فيقولون: ربي فيهم فلان. المشكلة أن في واحد فيهم قاعد كده، فلان ده عبد خطاء، إنما مر فجلس معه. يعني سبحان الله حصل إشكال كده عند بعض الملائكة لما سمعوا الثواب العظيم ده، إن ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لهؤلاء وكمان هيدخلهم الجنة وكمان هيبعد عنهم عذاب النار يوم القيامة. الإشكال اللي حصل إن بعض الملائكة عارفين إن فلان اللي قاعد في المجلس ده عارفينه باسمه، لسه عامل ذنوب قد كده وعنده معاصي وبلاوي، ولسه من كام ساعة ومن كام يوم عامل مشاكل وكاتبين اسمه وعامل مشاكل كتيرة يعني صحيفته فيها سيئات كتيرة. فيا رب فيهم فلان عبد خطاء، يعني شوف حتى لفظ الحديث سبحان الله مش مجرد خاطئ يعني عمل ذنب مرة ولا اتنين غصب عنه، لا ده خطاء يعني كثير الخطأ كثير الذنوب. إنما مرة فجلس معهم كان معدي كده قام راح قاعد، يعني قاعد كده يعني صدفة قدرا، قال لك أما أشوف الناس دي بتقول إيه، يعني ما كانش أصلا مهيئ نفسه أو فتح التليفون لقى فيه إعلان عن درس، قال لك أما أشوف يعني بيقولوا إيه بيتكلموا في إيه مثلا يعني. فحصل إشكال عند بعض الملائكة، هل الشخص ده ياخد مثل هذا الثواب الذي ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا هو أصلا لا يستحق هذا الفضل بسبب المشاكل والذنوب والمعاصي التي يفعلها؟ قال الله سبحانه وتعالى وله غفرت، وله غفرت، حتى ده يتغفر له ذنوبه ويحصل على هذا الثواب الذي ذكر في الحديث، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني مجرد يعني ان هو قاعد مع الناس دي لا يشقى مدام هو قاعد في مثل هذه المجالس، ما ينفعش ان هو يكون من الأشقياء، ده برحمة ربنا سبحانه وتعالى. فيا جماعة يعني ده فضل عظيم جدا مجالس الذكر، احنا بنقعد عشان ربنا يغفر لنا ذنوبنا، ودي بشرى مهما كان الإنسان عاصي أو مقصر في باب من الأبواب أو ضعيف قدام ذنب من الذنوب، أو هتحرم نفسك من مجالس الخير ومجالس الذكر ومجالس العلم. بالعكس احنا بنقعد هنا عشان ربنا يغفر لنا ذنوبنا ويرحمنا، ونحن نقدر يعني نتكاتف في صد فتن الدنيا وشهوات الدنيا وشبهات الدنيا، ويعني إن شاء الله ربنا يثبتنا وإياكم. طبعا الدرجات أو النيات اللي ممكن الواحد ينويها في طلب العلم وسماع مجالس الذكر كثيرة، كذلك قال ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة من طلب العلم ليحيي به الإسلام، ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. يعني لما أنت تبقى نيتك، إذا كان احنا كنا لسه بنقول من شوية حديث الراجل يعني كان معدي كده قدرا وامرح قاعد، فرغم كده حصل على هذا الثواب العظيم وغفرت ذنوبه. فتخيلوا بقى ما بالك بالشخص لا اللي هو مركز وبيتطلب وبيدور على مجالس الذكر وبيدور على مجالس العلم وهذه البرامج وعشان خاطر يتعلم ويحيي الإسلام. إذا كان المجاهدين يا جماعة بيقاتلوا حتى يحيوا الإسلام في بلادهم ويصدوا أعداء الدين، فكذلك العالم أو طالب العلم هو يحيي الإسلام بأن هو يحفظ هذه المعاني في قلبه ويعلمها لغيره. فأقل شيء يا جماعة لو إحنا ما قدرناش نقاتل بأنفسنا ونحن نبذل دماءنا، فأقل شيء نبذل أوقاتنا في تعلم هذا الدين، ونحن يعني نحيي قلوبنا احنا شخصيا ثم نبلغه لغيرنا عشان نحيي الآخرين. من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة، درجة عالية جدا انك انت تكون بتطلب العلم وبتحاول انك انت تفهم آية في كتاب الله او حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او معرفة حكم شرعي او كل العلوم الشرعية الشريفة دي، انت في درجة عالية جدا. ابن القيم رحمة الله عليه بيقول فهو من الصديقين ودرجته بعد درجة النبوة. احاديث كثيرة جدا في طلب العلم، لكن دي مجرد تذكرة قبل ان ندخل الى موضوعنا الليلة اللي هو سورة التكاثر. الحقيقة يا جماعة يعني سورة التكاثر سورة عظيمة جدا، بتعالج اشكالية كبيرة قوي. الاشكالية دي موجودة من زمان، مشكلة موجودة من زمان من ساعة ما القرآن نزل، وهي موجودة في كل زمان ومكان، لكن الحقيقة أنا شايف إن يعني في زماننا ده خاصة المشكلة دي تضاعفت جدا، والظروف اللي حوالينا بتساعد على تضاعف هذه المشكلة. فيا ترى إيه هي المشكلة دي وماذا كان جواب القرآن عن هذه المشكلة؟ الأمر آخر إن سورة التكاثر زي ما أنتوا عارفين هي في جزء عام، وناس كتير جدا حافظة جزء عام وسورة التكاثر وغيره، لكن إحنا برضو للأسف أحيانا بنكون اتعودنا على بعض السور أو بعض الآيات حفظنها. ناس كتيرة جدا ممكن تلاقي حفظ جزء عامة، بس لو سئل مثلا يعني ايه من شر غاسق اذا وقب في سورة الفلق مثلا ما يعرفش، طب والعاديات ضبحة فالموريات قدحة، برضو عندنا مشكلة يا جماعة ان احنا ممكن نكون حفظين، ممكن نكون بنقرأ بنسمع، ده خير طبعا لا شك، ولكن القرآن انزل حتى نتدبره ونعمل به. فجزء عامة كتير حفظه وهو صغير مثلا طفل في مدرسة في حضانة في كتاب ايا كان، لكن قل من يتدبر في هذا الجزء. فرغم ان هو جزء عظيم ومليء بالمعاني العظيم، اللي احنا بنحاول نعمله مع بعض يا شباب ان احنا نشجع بعض نساعد بعض ان احنا نتفهم بعض هذه المعاني بطريقه ان شاء الله سهله. يعني جزء عام لما تبص له كده يعني عشان نزداد فهما في سوره التكاثر، خلينا نشوف موقع السوره، موقع سوره التكاثر في المصحف في الجزء الاخير زي ما قلنا. لكن لما ترجع اصلا للجزء الاخير هتلاقي ان في سمة او في ميزة معينة هتلاحظها بسهولة في جزء عام. هتلاقي إن معظم الآيات آيات قصيرة في الغالب، يعني في الغالب معظم الصور آيات قصيرة قصيرة، تحس إن هي عاملة زي الطرقات السريعة على قلب الغافل. أنت عارف لو في مشكلة كبيرة، ربنا يبعد عنا وعنكم وعن السامعين جميعا، حريقة مثلا في بيت لا قدر الله، تخيل لو واحد نايم جوه في أوضة مثلا ومش واخد باله أصلا إن في مشكلة، مش واخد باله إن في حريقة أصلا. يعني تعرف هو لو صاحي يبدأ يشم مثلا رائحة معينة، شياط أو دخان، فيبدأ ياخد يعني رد فعل، يجري يجيب مية يعمل. إنما تخيل لو واحد أصلا نايم خالص مش واخد باله إن في مشكلة بتحصل، فده يعني ممكن النار لا قدر الله تلتهمه وهو مش واخد باله. فهي نفس القصة يا جماعة، إحنا في مشكلة عظيم في يوم قيامة، وجزء عام بيقول لك إن في مشكلة كبيرة جدا الناس مش واخدة بالها. الناس عايشة في الدنيا لعب لعب ولهو، تجري وبتروح وبتنزل وبتطلع، ومش واخده بالها اصلا ان في مشكله كبيره جدا قادمه، والناس عايشه في غفله. لذلك جزء عام جاي طرقات سريعه، ما فيش وقت، اصحى لازم تفوق لازم تقوم. فتلاقي على طول اول سوره مثلا سوره النبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، هم بيتكلموا في ايه؟ مش واخدين بالهم، هم لسه بيتجادلوا وبيتناقشوا عن النبأ العظيم. ده في نبأ عظيم، في خبر كبير جدا، في خبر عظيم هيزلزل كل حاجة اللي هو يوم القيامة. فهتلاقي طرقات سريعة جدا بتصحي الناس، يا جماعة قوموا خلاص، ما فيش وقت للجدال والكلام، احنا لسه هنتساءل وهنتناقش يا ترى في يوم قيامة ولا ما فيش، يا ترى هو القرآن ده صح ولا غلط، يا ترى لا فيش وقت. فجزء عام جاي آيات سريعة سريعة جدا عشان الناس تبدأ تفوق وتقوم. وهتلاقي السمة التانية يعني الميزة التانية في جزء عام، موضوع يكاد يكون موجود في معظم الصور اللي هو يوم القيامة. فأنت أول ما تفتح الجزء زي ما قلنا سورة النبأ، النبأ اللي هو الخبر العظيم اللي هو يوم القيامة، تقلب السورة تقلب الصفحة يعني تجد سورة النازعات برضو نفس الكلام، تلاقي والنازعات غرق والناشطات نشط. النازعات اللي هي الملائكة التي تنزع الروح بالنسبة للمحتضر، إنسان لما بيجي لأن الاحتضار ويعني خلاص الموت هو أول منازل الآخرة، انتهى كل شيء. فلحظة القيامة مش بتبدأ بيوم القيامة شخصيا، وإنما بتبدأ بموت الإنسان، فالأمر قريب جدا يا جماعة. الشيطان بيوسوس لنا كتير إن هو إمتى بقى يوم القيامة ده، الله أعلم بعد كم ألف سنة ولا مليون سنة. لا لا، الموضوع أقرب من كده بكتير جدا. لذلك السورة التانية مباشرة دخلتك في الموضوع، قلت لك لا، لو أنت مستبعد من النبأ ده شايفه بعيد قوي النبأ العظيم ده، فأنت خد بالك إن المسألة بتبدأ بالموت. ولذلك حتى آخر آية في سورة النبأ، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، لا الموضوع قريب، ولو أنت مش فاهم هو إزاي يبقى قريب منك، بص على طول في السورة اللي بعديها سورة النازعات، والنازعات غرق، الملائكة اللي بتنزل تنزع أرواح بني آدم الفاجرة والعاصية والكافرة وتغرق في نزعها، يعني بتنزعها بشدة. ورغم كده في بقى رحمات ربنا في النوع الثاني من الملائكة، والناشطات نشط، العبد المؤمن الصالح اللي كان موقن بلقاء الله سبحانه وتعالى وكان بيحاول يجتهد في هذه الدنيا، ما يشوفش النازعات من رحمة الله، ملائكة الغلاظ اللي هم سود الوجوه بينزعوا الأرواح ويغرقوا في نزعها، إنما لا، يشوفوا بقى نوع تاني آخر من ملائكة الموت اللي هم الناشطات، ينزعوا الروح بالراحة بسهولة ونشاط. وتلاقي الواحد أصلا مسلم ده فرحان إن هو هيموت لما هم بشروا بالجنة، قالوا لا ما تقلقش ما تخافش، أنت هتقابل أرحم الراحمين، انت خلاص اتغفر لك كل ذنوبك وما تقلقش. طب ولادي واهلي واخواتي انا خايف عليهم، لا يبداوا يطمنوه، تقلقش ما تخافش، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، انت هتقابل دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى وما تخافش على حاجه. فتبدا روحه يعني تتشوق للخروج والى لقاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك سميناها ايه؟ والناشطات نشطا، تنزع الروح بنشاط وخفه وسهوله. فالكلام ايضا اهو لحظات الموت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الختام وحبابنا جميعا يا رب، ونحن نشوف هؤلاء الناشطات، وأن يعيذنا وإياكم وأحبابنا من رؤية النازعات ملائكة العذاب. فلحظة الموت يا جماعة أو يوم القيامة عموما بيبدأ بالموت، فده أمر قريب جدا، لأن الموت سبحان الله هو أقرب إلى أحدنا من شراك نعلي، يعني ما تعرفش أصلا هنكمل ساعة أو نص ساعة أو دقيقة واحدة، محدش يضمن نفس بيخرج، خلاص انتهى الأمر سبحان الله. سورة كذلك النزعات زي ما قلنا، كلام عن يوم القيامة حتى في آخر السورة، الكلام اللي هو يعني فإذا جاءت الطامة الكبرى، من أسماء يوم القيامة الطامة الكبرى، في حاجة هتيجي تغطي على الناس كلها، خبر هيغطي على كل الناس، هيطم الأسماع، مش هتعرف تشوف حاجة تاني. مش مثلا حدث بيحصل في مكان معين أو لناس معينين، مثلا لما بيحصل زلزال معين في مكان في الكرة الأرضية خلاص وحصل في بلد معين أو مدينة معينة، لا، القيامة ربنا سماها الطامة الكبرى، يعني حاجة حدث عظيم بيحصل بيطم على كل الناس، بيغطي كل الأحداث الأخرى. هو ده الحدث الوحيد، هو ده الخبر الوحيد اللي كل الناس هتتكلم فيه، فالقيامة. ثم ربنا يقول لك برضو في آخر سورة النازعات، كأنهم يوم يرونها، لما الناس تشوف القيامة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يعني هيكتشفوا إن الدنيا دي كانت قصيرة جدا جدا جدا، وإن الموضوع خلص بسرعة قوي، كنا فاكرين هنعيش كتير في الدنيا. يفاجأ الإنسان لحظة الموت ولحظة البعث في يوم القيامة، إيه ده؟ يعني أنا دلوقتي في خلود قدامي جنة أو نار عشان خاطر عشت عشية أو ضحاها؟ تعرف يعني إيه عشية أو ضحاها؟ يعني مش يوم حتى كامل 24 ساعة، لا، ده العشية، وقت العشية ده اللي هو يعني ما بين، عارف، زوال الشمس اللي هو الظهر، يعني صلاة الظهر مثلا الساعة 12 ولا حاجة، ده العشية، من الظهر لغاية المغرب ده بنسميه وقت العشية. سبحان الله، تخيل الناس يوم ليوم يقولوا احنا كملناش يوم يا جماعة، ده احنا عيش، ده احنا بس ايه، ده هي كانت عشية، يعني ساعات معدودة ما بين الظهر لغاية المغرب، او ضحاها، ده ممكن كمان اقل من كده، ممكن وقت الضحى بس، ده الدنيا كلها كانت وقت الضحى، كم ساعة كده بعد شروق الشمس لغاية قبل الظهر، هو ده، هي دي الدنيا كلها، هم دول 50 سنة ولا 100 سنة ولا 200 سنة حتى. فسبحان الله، يوم القيامة تفتح سورة عبس تجد كذلك، فإذا جاءت الصاخة، أيضا خبر يصخ الأسماع، صيحة شديدة جدا تصخ الأسماع، صوت عالي جدا يوقف كل حاجة في الدنيا، يوقف كل حاجة تتخيلها. إيه اللي يحصل ساعتها؟ يوم يفر المرء من أخيه. تخيل الواحد يشوف أخوه بعد مئات أو آلاف السنين، الله أعلم، كان فاكر إن هو هيشوف أخوه أبوه وأمه مثلا، هياخدهم بالحضن بعد هذه الغيبة الطويلة، وفجأة اللي بيحصل إن هو بيجري، يفر المرء من أخيه، يقول له اجري، أنا ما عرفكش، طب اديني نص حسنة عشان أخش الجنة، أنت عندك ما شاء الله حسنات كتير، يقول له لا أنا مش ضامن، معلش لما أطمن أنا الأول على نفسي. يفر المرء من أخيه، ومش بس كده، وأمه وأبيه. أنت متخيل إن الأم اللي هي أحن إنسان ممكن يكون موجود على وجه الأرض، يشوف أمه، الأم تجري من ابنها والابن يجري من أمه، حد يقول طب اديني بس نص حسنة أدخل بيها الجنة، أتتحط في ميزان حسناتي، يمكن يعني تفرق، لا معلش يا أمي أنا كان نفسي أعمل كده بس مش هقدر، مع السلام، ويفر ويجري. وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، حتى أقرب الناس ليه زوجته وأولاده، يعني تخيل الأم لما تبخل على أولادها وتشوف أبنائها داخلين النار وتسيبهم، تقول معلش أنا الصلاة مش ضمن، النار دي طلعت حاجة كبيرة جدا، ده يوم القيامة، ده يا جماعة اللي بيجي يعني جزء عام من أغراضه زي ما قلنا يصحي الناس، في مشكلة كبيرة الناس مش حاسة. سورة التكوير بعد كده، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، ده الدنيا كلها بتتغير. أنت فاكر إن الدنيا دي هتستمر زي ما الناس ماشية كده وخلاص، وبنصحى الصبح وبننام وبنروح وبنلعب وبنرجع لا لا لا، ده الشمس نفسها المنورة الدنيا دي كلها كورت، يعني تجمع كده وتلف ويذهب ضوءها، فجأة الدنيا تظلم حاجة تانية خالص. وإذا النجوم انكدرت، والنجوم كمان تختفي وتظلم، والجبال طبعا تتحرك والأرض تميد وتزلزل، والبحار كمان تسجر وتفجر نار، الدنيا كلها بتختلف يا جماعة. تبص على سورة الانفطار، يعني دي كلها خصائص هتلاحظها في جزء عام. الانفطار أصلا إذا السماء انفطرت، يعني السماء شخصيا تشققت، السماء اللي انت شايفها ساكنة جميلة، تطلع كده بالليل تبص، الله شوف يا أخي منظر السماء وهي صافية عامل إزاي، تعالى بقى هات لي كوباية شاي، عارف حاجة كده تتأمل وتكتب شعر، يعني السماء، ترفع بصرك للسماء، إذا السماء انفطرت تفاجأ أنها بتشقق وبتتفتح، وأبواب السماء، إيه اللي بيحصل؟ وملائكة عمالين ينزلوا، ملائكة عمالة تنزل من كل مكان من كل مكان عشان تحشر بني آدم إلى يوم القيامة. وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، مشهد القبور وهي عمالة تبعثر، الأرض شايلة أموات كتير في بطنها، تبدأ سبحان الله الأراضي تتشقق تتشقق زي ما السماء بتتشقق، بس القبور بقى تبعثر بعثرة بعثرة، وتبدأ بقى الناس الأموات اللي كانوا قاعدين آلاف السنين تحت الأرض بيطلعوا وبيجروا، مش عارف إيه اللي بيحصل، وهكذا كل ده سبحان الله في جزء عامة. هتلاحظ السماء اللي ماشية معاك تقريبا معظم، حتى هتلاقي بعد كده المطففين انشقاق، كل الصور معظمها بتتكلم عن الأحداث العظيمة اللي هتحصل يوم القيامة بسرعة، ولازم تفوق، لازم تاخد بالك ان في يعني حدث كبير وحدث عظيم هيحصل. ده كأن يعني دي رسالة جزء عامة باختصار. طبعا هتلاقي الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية أيضا من أسماء يوم القيامة، اللي هي تغشى الناس بأهوالها، تغطي كل شيء. يعني يا جماعة حاجة مش هيبقى فيه دنيا خلاص، هو ده الحدث الوحيد. احنا النهارده في الدنيا الناس كل شوية يطلع ترند معين، الناس تهري فيه شوية مثلا، يعني تتكلم فيه يوم يومين خلاص، يلا اقلب على اللي بعده، في خبر جديد طلع نبدا بقى نتكلم فيه، صح؟ ده اللي بيحصل في الدنيا. انما لا، انت لاحظ الطامه والصاخه والغاشيه، معناها ان هو ده الخبر الوحيد اللي غطى على كل حاجه. بعد كده تجد سوره الفجر يقول يا ليتني قدمت لحياتي، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الانسان. الانسان يبدا يتذكر، هو يا خبر ابيض، انا عملت كذا وكذا وكذا، كل ده ليه؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني، يا ريتني كنت عملت حاجة عشان الحياة. الحياة الحقيقية اكتشف ان هي في الآخرة مش في الدنيا. يعني طب المفروض الحياة خلصت، لا ده الحياة لسه هتبدأ، احنا في الدنيا لاعب ولهو. فلذلك بيقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني كنت قدمت لهذا اليوم ولهذا المشهد العظيم. هكذا طول ما انت ماشي في جزء عامة ستجد هذه المشاهد العظيمة، ستجد بعد كده صور زي الزلزلة، الدنيا بتزلزل، الأرض كلها بتزلزل، وأخرجت الأرض وأثقالها، الأرض بتطلع الأموات اللي فيها، وكمان بتطلع بقى الذهب والمجوهرات والفضة اللي الناس اتخنقت عشانها في الدنيا، اللي قتل واللي سرق واللي عمل عشان خاطر، اللي ترك الصلاة وابتعد عن الدين عشان خاطر ينال شيء من هذه الأموال، أو كل ده أخرجت الأرض أثقالها، يترمي قدام الناس. وقال الإنسان ما لها، وإيه اللي بيحصل؟ في إيه؟ اللي أنا شايفه ده؟ سبحان الله، يومئذ هذا اليوم تحدث أخبارها، الأرض تبدأ تتكلم، الأرض اللي أنت شايفها دلوقتي ساكتة تبدأ تتكلم وتقول إن فلان قتل فلان عليا في هذه البقعة، الساعة كذا حصلت هنا جريمة قتل. تخيل الأرض تبدأ تتكلم وتشهد على المصايب والذنوب والمعاصي اللي اتعملت، فلان هنا عمل كذا، فلان هنا سبح تسبيحة، فلان هنا قرأ قرآن. سبحان الله، تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أوحى إلى الأرض أن تتكلم. فحاجة عجيبة، حاجة غريبة هتحصل. سورة القارعة، القارعة اللي قبل التكاثر، إحنا كده خلاص قربنا بقى لسورة التكاثر. كل ده يعني كان يا جماعة بنحاول إن إحنا يعني نوضح مع بعض إيه هي رسالة جزء عامة، إن في يوم عظيم، الناس في غفلة، في الناس لازم تنتبه. آيات سريعة جت توضح الإيه الأمر ده. سورة القارعة، القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ إحنا دلوقتي في السورة، لاحظ اللي قبل سورة التكاثر على طول. القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس. لاحظ كل اسم من أسماء يوم القيامة لازم تقعد كده مع نفسك تتأمل في معانيه. لماذا سمى الله عز وجل سورة يوم القيامة بهذا الاسم مثلا؟ تجد إن هو بيشرح لك مشهد معين أو صفة معينة هتحصل، حاجة هتحصل يوم القيامة. القارعة، تعرف لما حد يخبط على الباب جامد قوي، يقول لك بيقرع الباب، يعني باب مثلا كده حديد، واحد عمال يخبط 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 صحي ويفزع الناس، هو ده القرع الباب. فتخيل بقرع القيامة كيف سيكون. يا جماعة دي قارعة هتصحي الأموات، يعني مش واحد نايم بتصحي، ده ناس ميتة تحت الأرض لما تحصل هذه القارعة. لذلك ربنا يقول القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ انت متخيل القارعة دي تبقى عاملة ازاي؟ بتصحي الأموات. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، لما يبدأوا يصحوا من القبور يبقوا عاملين زي الفراش. عارف انت لحظة ان الجراد بيفقس البيض بتاعه ويبدأ ينتشر في السماء كلها، ويبقى سرب كده رهيب سريع من الجراد المنتشر، فيبدأ الناس يخرجوا من كل حدب وصوب تحت الكرة الأرضية. انت متخيل مثلا احنا كم مليون او كم مليار من البشر الآن؟ لا ده انت تحسب من اول سيدنا آدم عليه السلام، تحسب من أول سيدنا آدم، شوف أمم من البشر، وكل دول هيخرجوا في لحظة لا يعلمها إلا الله. إن يوم الفصل كان ميقاتا، كان في ميقات وفي ساعة محددة ينتشر الناس، فتحس إن إيه ده كأن بيض بتاع الجراد أو الفراش بيفقس عشان كل الحشرات دي فجأة. عارف لما المشهد اللي هي بتطير فيه فجأة وتغطي السماء كلها، فالأرض كلها فجأة تتشقق ويخرج هذا الكم الهائل العجيب، المشهد اللي لا يمكن حد يشوفه إلا يوم القيامة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. إذا كان ده بالنسبة للناس الضعيفة، فما بالك أو انظر فماذا عن المخلوقات الضخمة اللي كنا بنشوفها في الدنيا؟ الجبال أعظم مخلوقات شامخة قوية، رواسي ثوابت في الأرض، الجبال الضخمة اللي أنت تبقى مسافر مثلا تشوفها على الطريق. حتى الجبال وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الجبل اللي انت شايفه ضخم قوي ده في الكرة الأرضية، يبقى عامل يوم القيامة أو يوم القارعة زي العهن المنفوش. يعني ايه عهن المنفوش؟ العهن المنفوش يا جماعة اللي هو الصوف، عارف الصوف، عارف المخدة مثلا اللي هي فيها صوف انت بتنام عليها، فيها من جوه صوف كده. الجبال سبحان الله الضخمة القوية دي تبدأ تتفتت تتفتت وتتحول من الكتل القوية الصماء دي، الصخور القوية القاسية دي، وتبدأ تبقى حاجة طرية خالص عاملة زي السفنج أو الصوف. وتبدأ بعد كده وسيرت الجبال فكانت سرابة، المرحلة الأخيرة إن حتى الصوف ده يبدأ يتطاير، عهن منفوش، فيبدأ إيه يتنفش كده ويتطاير. عارف لما أقولك انفش مثلا الصوف ده، يعني شده كده بإيديك وقطعه كده بإيديك، فيبدأ ينفش كده ويطير بعد كده في الهواء. سبحان الله، دي الجبال، دي الجبال اللي كانت في الارض مثبته الارض وكانت حاجه ضخمه وصخور، سبحان الله تبقى عامله زي الصوف اللي هو بيتطاير وبقى سراب، ما بقاش في حاجه خلاص. الارض كلها بقت مسطحه طويله واسعه، الناس كلها واقفه عليها، ما فيش جبال، ما فيش بحار، ما فيش حاجه، كلهم واقفين في صعيد واحد. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. طب بعد كل المشاهد دي هو يا ترى ايه اللي بيحصل؟ فاما من ثقلت موازينه، اللي جاي ومعاه حسنات كتيره جمعها من الدنيا، فهو في عيشه راضيه، يبقى قاعد الحياه بتاعته والعيشه بتاعته بتاعت الاخره بقى عيشه راضيه، يعني هو يبقى راضي ويبقى مبسوط. ورغم كل الفزع ده هو الحمد لله نجح في الاختبار، لانه صبر في الدنيا، لان الدنيا عباره عن ايه، عشيه او ضحاها، هم كلهم كم ساعه يا جماعه. فهو صبر في الدنيا، غض بصره عن الحرام، ابتعد عن كل حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى، تعب وقام وجهد نفسه في الطاعات، ابتعد عن كل شيء يشغله عن طريق الآخرة، فيبقى مرضي طبعا، فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه، طيب لو واحد لا قدر الله معوش حسنات كتيرة، جه يتعرض قدام الميزان، اتحطت الحسنات بتاعته قصاد السيئات، للأسف طلعت الحسنات هزيلة خفيفة والسيئات كثيرة جدا سبحان الله. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. المشكلة إن هو يهوي في النار على أم رأسه، يعني عارف فأمه هاوية يعني دماغه، كما يعني ذكر بعض المفسرين إن الأم في اللغة العربية أحيانا تطلق على الدماغ، يقول لك أم الرأس اللي هي الدماغ. يعني إن هو مشهد الإنسان بيسلسل وبيترمي خلاص زي الكورة كده، بيتحدف في النار، يهوي بها في النار 70 خريفا، ينزل قعر واسع جدا والعياذ بالله، ربنا يحفظنا وإياكم وأحبابنا جميعا ويبعدنا عن هذا المصير. يهوي في النار فأمه هاوية وما أدراك ما هي. أنت فاكر إن هي نار زي الدنيا كده؟ لا، دي نار حامية، ده مش مجرد عقاب يعني بسيط أو حاجة، هي دي مشكلة وخطورة الآخرة. إحنا هنا وصلنا للآية الأخيرة قبل سورة التكاثر. كنا حاولنا يعني إن إحنا ندي المقدمة دي وإن طالت كثيرا، لكن يا جماعة عشان نتفهم بقى طيب يا جماعة، فبنقول المقدمة الطويلة دي عرفنا فيها خصائص جزء عامة عشان نقدر نفهم سورة التكاثر بشكل أوضح. سورة التكاثر لما تبدأ تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر، تشعر إن كأن في نمط مختلف أو يعني طريقة مختلفة في السورة، مش زي بقية السور اللي معظمها تكلمت مباشرة كده عن جزء عامة، لا، تجد إن سورة مختلفة شوية، في حاجة تانية بتحصل في سورة التكاثر. ربنا بدأ السورة سبحانه وتعالى عز وجل قال ألهاكم، يعني ايه السبب ان احنا نكون ورانا كل اليوم العظيم ده، يوم القيامة والمشاهد السريعة اللي احنا اتكلمنا عنها معاكم بسرعة دي في جزء عامة، ورغم كل ده تجد ان الانسان برضو فينا وما ابرئ نفسي كلنا يعني عندنا شيء من الغفلة، شيء من اللهو، بعيدين، مش بنعمل لهذا اليوم حق العمل، في حالة من الغفلة، حاجة من الالهاء. فكأن ربنا بيقول ألهاكم، في سبب معين ألهاكم عن الاستعداد لهذا اليوم، في مشكلة كبيرة جدا، حصل حالة من الإلهاء والابتعاد والغفلة والانشغال عن هذا اليوم الذي ذكر في جميع السور قبل هذه السورة. فإيه السبب العظيم ده؟ هو التكاثر، ألهاكم التكاثر، لذلك سميت السورة سورة التكاثر. يعني موضوع التكاثر ده عمل مشكلة كبيرة لدرجة أنه ألهانا تماما تماما عن يوم القيامة. لذلك من الحاجات اللي عجبتني كلمة الشيخ إبراهيم السكران في كتاب رقائق القرآن، كان بيتكلم بيقول الواقع المشاهد اليوم أن من أكثر ما ينسج حول العيون حجاب الغفلة التنافس الاجتماعي على الدنيا. يعني تكاثر يا جماعة، يعني الإنسان بيبدأ ينشغل في الدنيا مش مجرد بجمع الدنيا، لا ده هو عايز يتكثر ويتكاثر أمام الناس بجمع الدنيا، عايز يتفاخر ان هو مش عارف ساكن في احسن كومباوند في الدنيا، عايز يتفاخر ان هو عنده احسن عربيه في الدنيا. خد بالك انا مش بنقول الحاجات دي حرام، لو انت اخذتها بالحلال مفيش مشاكل، لكن احنا بنتكلم الاشكاليه ان هو بيتكاثر وبيتفاخر وبيبقى عاوز يعيش في حاله من التنافس الاجتماعي سواء بالحلال او بالحرام، بحيث ان هو ينسى الاخر، وممكن يضحي بصلاه الفجر مثلا عشان خاطر يعني هو عايز ينام عشان يقوم بعد كده يبقى فايق مثلا ويروح الشغل. طب وصلاة الفجر؟ ممكن يضحي بأمور كثيرة جدا، ممكن ياخد 10 كورسات في سنة واحدة وما يتعلمش ولا سورة. هل ده معنى أن الكورسات مثلا هياخدها في مجال عمله أو في لغة من لغات ده حرام؟ لا طبعا، ده شيء ما فيش مشاكل منه وقد يكون مطلوب جدا وتؤجر عليه إذا يعني احتسبت النوايا الصالحة. لكن أهم كلمة يا جماعة إن إحنا أحيانا الموضوع بيقلب عندنا بالتكاثر، إن إحنا نتكاثر من الدنيا وننسى الآخرة. يعني ليه إنسان يفضل طول عمره هو بيشتغل بس للدنيا وبينسى أساسيات الآخرة يا جماعة؟ ما يعرفش حاجة عن القرآن إلا أشياء بسيطة جدا، وممكن ما شاء الله تلاقيه خبير في مجالات أخرى. إحنا مش بنتكلم في معرفة يعني إنسان يكون عالم متخصص في الشريعة إطلاقا، لكن إحنا بنتكلم عن، وإن كان ده طبعا خير عظيم، لكن إحنا بنتكلم إن أساسيات. حتى يا جماعة إحنا للأسف الدنيا أحيانا بتاخدنا إن إحنا عمرنا بيمضي، وتجد ما شاء الله ممكن شباب صغير بسم الله ما شاء الله طليق جدا في بعض اللغات الأجنبية أو كده، ورغم كده للأسف ما يقدرش يقرأ آية من القرآن أو سورة من القرآن أو صفحة من القرآن بطريقة مظبوطة. ده اللي احنا بنزعل منه، احنا مش بنقول ان اللغات أو الكورسات أو كده حرام، طبعا أكيد الكلام مفهوم يعني، لكن هنتكلم ان الدنيا تاخدك وتبعدك عن ربنا جامد لدرجة ان تختل عندك الموازين، وانت عارف ان يوم القيامة يوم عظيم، وان العملة فيه زي ما قرينا في سورة القارعة هي الحسنات والسيئات، ده اللي بيتحط على الميزان. ثم الدنيا بتشغلنا نحن نتكاثر في امور احيانا بتكون كمالية، هتكاثر احيانا يا جماعة بتبقى حتى يعني هي فعلا زي ما قال الشيخ ابراهيم سكران هنا، هو تنافس اجتماعي مش اكتر. لذلك شوف نكمل الفقرة دي من كتاب رقائق القرآن، وانصحكم ترجعوا للكتاب ده، كتاب او كتيب يعني ظريف جدا مفيد جدا، كتاب رقائق القرآن للشيخ ابراهيم سكران. بيقول الشيخ: الواقع المشاهد اليوم أن من أكثر ما ينسج حول العيون حجاب الغفلة التنافس الاجتماعي على الدنيا، فالمرء منذ أن يستجر إلى دوامة المباهاة فإنه لا يكاد يفيق منها إلا على أعتاب القبر، لأنه عايز ينافس ده وعايز تنافس دي، وعايز يبقى حتى على الفيسبوك مثلا عايز يبقى عنده أكتر عدد من الإيه من المتابعين سواء بالحلال أو بالحرام. يعني ممكن يعمل حاجات تافهة جدا وتستغرب ازاي حد في العمر ده، يعني راجل كبير مثلا او حتى امرأة كبيرة، ممكن حاجات سبحان الله قد تكون اصلا محرمة، يعني امرأة يعني ان هي مثلا تخالف شرع ربنا وتخرج طبعا بلبس لا يرضي الله سبحانه وتعالى عشان خاطر تلم معجبين مثلا، ويبقى في صفحتها في اعداد كبيرة جدا في سواء في انستجرام مثلا او اي حاجة يعني. وكذلك الرجال بعضهم بيعمل تفاهات، بعضهم والعياذ بالله بيصور حتى عنده البيت، ويصور أهله ويصور عياله ويصور مراته عشان خاطر الناس تقعد تتفرج وتكتب كومنتات أو كده، وهو يبدأ يبقى ترند والناس تتكلم عنه. تنافس ودوامة من المباهاة بالحلال أو بالحرام، المرء منذ أن يستجر إلى دوامة المباهاة فإنه لا يكاد يفيق منها إلا على أعتاب القبر. فمسائل السوشيال ميديا خاصة في زماننا ده يا جماعة عززت هذه الإشكالية، إشكالية حب التكاثر. أنا عايز يبقى كل الناس هي اللي بتتكلم عني، عايز ابقى ترند، عايز ابقى يعني اكتر واحد بيتابعوا فيديوهاتي وبيشتركوا في قناتي واكتر ناس. تكاثر تكاثر تكاثر، طب وهتعمل ايه في الصاخه، وهتعمل ايه في القارعه، وهتعمل ايه في الطامه الكبرى؟ يعني انت حضرت نفسك للقصص دي، ولا كل اللي شغلك الناس، وممكن حتى حاجات حرام تبدا تعملها عشان خاطر الناس؟ ممكن يعني حد يتردد في عمل عظيم يرضي الله سبحانه وتعالى عشان خاطر ناس، واحدة مثلا تخاف انها تلبس حجاب مثلا او تحسن مثلا لبسها كويس احسن شوية عشان خاطر خايفة ان ممكن صاحباتها يسيبوها او يتكلموا عنها او يتريقوا عليها. كذلك الرجال من خايف مثلا ان هو يبطل شرب مثلا سجائر او اي حاجة مخدرات او ايا كان، فاصحابه مثلا في الشلة يتريقوا عليه، او ان هو يخش المسجد فيقولوا عم الشيخ والكلام ده. فللاسف يا جماعه احنا لما بنخش في دوامه التكاثر دي ممكن تفاجئ انك انت بتفرط في حاجات كتيره جدا في دينك عشان خاطر ترضي الناس. فشوف الشيخ ابراهيم السكران بيقول الناس اليوم كفراس رهان على المناصب، الناس كلها عماله يعني تتنافس على مناصب الدنيا والمساكن والسيارات والملابس، لا يكاد احدنا يلتقط انفاسه من هذه المنافسات الاجتماعيه على حطام الدنيا. فحتى هتلاقي بقى في حاله للاسف الناس بتغرق فيها من مثلا ترشيحات المطاعم، ترشيحات الملابس، ترشيحات كذا، ترشيحات كذا، وفيديو ورا التاني. ممكن واحد عايش حياته كلها ان هو المطعم ده احلى ولا المطعم ده، او يا سيدي خلاص لو حاجه حلال ماشي اشتري من هنا اشتري من هنا، الدنيا بسيطه يعني. انما تبقى حياتك كلها ومخك كله وتخطيطك كله يضيع في كلام زي ده، والإنسان يعني ينجر إلى دوامة المباهاة، أنا بروح فين وبفطر فين وباكل فين وأصور بقى وأنزل على فيسبوك. اتنين لسه متجوزين مثلا ويقوم منزلين صور الشقة كلها على فيسبوك عشان الناس كلها تكتب تعليقاتها وتتكلم. يا جماعة ليه هذا التكاثر؟ ليه هذه المباهاة؟ عيشوا بالحلال الطيب، مفيش مشاكل، ربنا وسع عليك الحمد لله، مفيش مشاكل، ربنا يزيدك. لكن احنا نتكلم ما نخليش الدنيا هي القيمة العظمى في حياتنا، وإن هي المثل الأعلى اللي المفروض كل الناس تشوفه وتصوره وتقلده وتبدأ تنافس بعضها في هذا الأمر. فسبحان الله لا يكاد أحدنا يلتقط أنفاسه من هذه المنافسات الاجتماعية على حطام الدنيا. قد نبه القرآن، ده كلام الشيخ إبراهيم السكران، قد نبه القرآن على هذا المعنى الواسع بأوجز عبارة وأبلغ صياغة. بالله عليك تأمل قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أرأيت أين تنتهي حفلة التكاثر هذه؟ تنتهي عند أول ليلة في القبر. شوف الكلام، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فجأة تلاقي إما النزعات وإما النشطات زي ما قلنا، ملائكة الموت نازلين ياخدوا روح الإنسان. ده هو كان عايش في دوامة أصلا، ده هو كان عايش في إلهاء. كم من التفاهات حوالينا يا جماعة في كل حتة، سبحان الله. لان اصلا كتير من البرامج دي زي ما انتم عارفين السوشيال ميديا اوكي، هو بيعتمد اصلا هو يعني عاوز يكتر المتابعين باي حاجه، ومفيش اسهل من التفاهه او من الحاجات دي اللي تجذب الناس للاسف الشديد، واللي هي بتطلع نجوم مفروض يعني بين قوسين بيسموهم نجوم يعني. واحد مثلا ما اعرفش بيغني اغنيه معينه او بيعمل حركات معينه او المفروض ان هو كوميدي مثلا يعني، هو ده اللي بينتشر وبيشتهر. فالولد من هو صغير بيبدا يتعود على ايه يعني، كبار اذا كانوا الكبار بيعملوا كده فيبقى اكيد بقى انا محتاج اعمل زيهم. فسبحان الله تبدا حاله من الغفله. طب فين يا جماعه يوم القيامه؟ معاني جزء عمل اللي عمالين نتكلم فيه ده راحت فين؟ ناس انشغلت. ارايت اين تنتهي حفله التكاثر هذه؟ كل واحد بيفتخر بالمتابعين أو بالمعجبين أو تنتهي عند أول ليلة في القبر. فجأة بعد كلمة التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ده الدنيا طلعت صغيرة جدا بعد ما بتلحقش أنت في وسط دوامة التكاثر هذه، فجأة تشوف الملائكة خش القبر حتى زرتم المقابر، الدنيا ظلمت خلاص دخلنا القبر. تنتهي هذه الحفلة عند أول ليلة في القبر، وحينها يكتشف أحدنا أنه ضيع حياته المستقبلية الحقيقية. ولكن بعد ماذا؟ ولكن بعد ماذا؟ بعد فوات الزمن المحدد من الله جل وعلا. خلص الاختبار وللأسف هذا الشخص رسب. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم يا جماعة. فهي إشكالية يعني الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر الشوط الطويل من الكلام عن القيامة في جزء عام زي ما احنا شفنا، من رحمته عز وجل أنه وضع هذه السورة في هذا الموضع، سورة التكاثر، عشان تقول لك سبب المشكلة إن في إلهاء بيحصل حواليك في الدنيا بيبعدك عن هذه المعاني، بيبعدك عن معاني القيامة. فألهاكم التكاثر، أنت انشغلت واتسحبت بعيد عن أمور أخرى قد تكون محرمة أو حتى مباحة لكنها في غاية التفاهة وما تستاهلش إنها تستغرق عمرك ده كله، بعيدا عن أنك أنت تنشغل بما ينفعك غدا عندما تزور المقابر. وشوف حتى كلام ربنا سبحانه وتعالى لما قال حتى زرتم المقابر، كلمة الزيارة تعرف لما واحد بيزور حد معناه أنه مش هيبات هناك صح، ده هو هيزوره ويرجع مثلا. فسبحان الله كلمة معجزة، حتى زرتم المقابر، كأن يا جماعة مكثنا إن احنا هنقعد في المقابر شوية هي مجرد زيارة وهنقوم على طول عشان نتحاسب ونروح بقى إما إلى جنة وإما إلى نار. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا وأحبابنا الجنة يا رب العالمين. فهو زيارة خاطفة في المقبر ثم بنقوم، لأن مش هي النهاية. لأن الملحد اللي بينشغل في دوامة التكاثر مثلا بينكر أصلا لقاء الله، بيقول لك خلاص انا هموت في الاخر والدنيا خلصت. لا، ده ربنا بيقول لك حتى زرتم المقابر. ده المقابر مش هو نهايه، ده القبر مجرد زياره هتقعد فيها ما كتب الله ان تجلس او ان تمكث، ثم بعد كده القيام حتى نرى باعيننا الصاخه والطامه، واذا الشمس كورت واذا السماء انشقت، كل ده هيحصل بعد زياره القبر المده المحدده. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، يعني والله هتشوفوا وهتعلموا. يعني لو انت شاكك دلوقتي وانت بتسمع مثلا، او واحد بيقرا القران ويعني قال يا جماعه بس يعني الموضوع جد قوي كده، ربنا يقول اه كلا، يعني ليس كما تتوهم، ليس كما تتصور ان هي دي الدنيا. يا جماعه شياطين الجن والانس فعلا بيضيعونا، حرام ان انت تضيع عمرك، وان واحد او واحده يضيع شبابه ويضيع عمره في اللهث وراء حفلات التكاثر هذه، زينة الدنيا، ان احنا نقعد نتفاخر في الدنيا ونتباهى في الدنيا، وسبحان الله يعني نضيع الآخرة مستقبلنا الحقيقي. حرام، كلا سوف تعلمون. ليه تعمل في نفسك كده؟ لانك انت لما تنزل القبر هتعلم ان دي كانت حقيقة. شوف حتى ثم كلا سوف تعلمون، ده تأكيد آخر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. يعني ما كنتش مصدق دلوقتي في الدنيا او شاكك، فانت مجرد نزولك القبر هتعرف، للأسف هتعرف إن هما لا يستويان، اللي هو أطاع ربنا سبحانه وتعالى واللي عصى ربنا عز وجل. الإنسان اللي ألهته الدنيا وألهاه التكاثر بالأموال والأولاد والتفاخر بالناس سبحان الله، وآخر انشغل إن هو يتدبر كلام ربنا سبحانه وتعالى، إن هو يسعى في الأرض ينصر هذا الدين بما يستطيع. كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لو أنتوا فعلا عارفين، مش مجرد معرفة يعني معلومات كده. كل الناس لو انت سألت اي واحد مسلم هو في يوم قيامة يقول لك اه طبعا، طب ايه هيحصل يوم القيامة؟ هيحكي لك يعني عادي ايا كان، هيقول لك اه والله ده في حساب وفي ملائكة وفي جنة ونار، هيحكي معلومات نظرية. لكن هل هذا علم اليقين؟ احنا عايزين علم اليقين يا جماعة، ربنا يرزقنا واياكم واحبابنا علم اليقين. ربنا بيقول لك كلا لو تعلمون علم اليقين، لو عندك علم يقيني. علم اليقين ده عارف يعني ايه؟ يعني المعلومة اللي انت عارفها كده نظريا بعقلك هي داخلة في قلبك جامد جدا وبتوجهك. فإنسان يرى الحرام الذي يشتهيه، هو نفسه في الحرام ده قدامه سهل ان هو يحصل عليه لكنه يتركه لله سبحانه وتعالى. طب انت شفت ربنا؟ لا، مع انك شايف الحرام قدامك بعينك تقدر تعمله، بس هنا بقى علم اليقين هو اللي يحكم. لو عندك علم يقين هتقدر تبعد عن الحرام ده مهما كنت تشتهيه، هتتركه حتى لو كل الناس بتتواقع فيه وبتقع فيه وبتغريك انك انت تقع وانك انت تقلدهم في هذا المسلك. علم اليقين هنا اللي يمنعك، ان انا ما شفتكش يا رب بس انا بحبك وانا متاكد انك انت عارف مجاهدتي دي، وعارف انا بتحمل ايه عشان بحبك يا رب، وعشان عايز ادخل الجنه اللي انا برضو ما شفتهاش، وعايز اهرب من النار اللي انا برضو ما شفتهاش. فاكرين لما بدانا المجلس بالحديث اللي قلناه، كيف لو راوا جنتي وكيف لو راوا ناري؟ سبحان الله، هو ده علم اليقين اللي يحركك، عندك يقين في قلبك يخليك تاخد مواقف تواجه بيها العالم وتواجه بيها الناس وتقول لهم انا مش معاكم في هذا الالهاء وهذا التكاثر والحاجات اللي بتضيع العمر دي كلها بعيدا عن طريق الله سبحانه وتعالى. انا مش عايز اكون احد الاشخاص الذين تساقطوا في الهاء التكاثر اللي بيحصل في الدنيا، هذه الدوامات من المنافسات الاجتماعيه ومنافسات اللي بتشغلنا عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لو انتوا عندكم علم اليقين ما كنتوش هتقعوا في هذا المزلق او هذا هذه المشكله اللي هو الالهاء عن يوم القيامه. ثم لترون الجحيم، يعني ده قسم من ربنا سبحانه وتعالى ان انتوا هتشوفوا الجحيم بعينيكم، هتشوفوا النار يوم القيامه. لو انت مش عايز تصدق، ما عندكش علم اليقين، للاسف هتشوفها يوم القيامه. فكأن الرساله هنا في السوره ان خد بالك، دي تذكره ليك وانت لسه حي، ما تعملش في نفسك كده، ما تقعش في حفلات التكاثر والإلهاء والمنافسات والدوامات بتاعة الدنيا اللي بتشغل الناس بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. وانتوا شفتوا يا جماعة بعينيكوا ازاي الدنيا دي رخيصة جدا وان هي بتضيع في ثانية. يا جماعة كان في ناس ما شاء الله، يعني ربنا ينصر أهل غزة يا رب، كان في ناس أغنية أغنية ما شاء الله عندها عقارات وأموال، انتوا شفتوا الدنيا راحت في ثانية. اللي كان عنده أطول برج في غزة مثلا بيتدمر في ثانية، الدنيا كلها وفي الآخر بيقعد مع الفقير في خيمة واحدة. هي دي الدنيا بتطير في ثانية. شفتوا قبل كده في ليبيا الفيضان اللي حصل من فترة، ربنا يرحم جميع المسلمين والمسلمات ويعوض جميع المتضررين من المسلمين والمسلمات الأغنياء والفقراء وجميع الناس يا رب العالمين، ويرد عليهم يعني الخير اللي هم فيه يا رب. لكن انا قصدي ان الدنيا بتضيع فجأة. حتى الفيضان ده جه مسح قرى في ليبيا كله، الدنيا خلصت. يعني حتى لو انت فرضنا انك امتلكت الدنيا، الزلزال اللي حصل في المغرب يا جماعه الناس بتنسى، الزلزال اللي حصل في سوريا وفي تركيا، المشاكل دي كلها فجأة. حتى اللي معاه الدنيا بتضيع، الدنيا الدنيا مش مستاهله. يعني حتى هي لو معاك في الدنيا ممكن تضيع في ثانيه واحده، ممكن تفاجئ ان هي طارت منك، فما بالك ان هي ممكن اصلا ما تبقاش معاك وانت عمال تجري ليل نهار ورا هذه الدنيا وتضيع الاخره الخطيره. لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين، هتشوفوها بجد، هتشوفوها بعينيكم، ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم. بس في الاخر ربنا هيسالك يقول لك انت في الدنيا كنت في نعيم، من ضمن هذا النعيم الصحه والفراغ، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. يعني يا جماعه في نعمتين كبار جدا، في ناس كثيرة مش حاسة بالنعمة دي، إيه هما؟ الصحة، إنك أنت تكون الحمد لله عندك صحة وتقدر تروح وتيجي وتعمل وتضيع هذه الصحة في كلام لا ينبغي. يعني شاب ما شاء الله عنده قوة وصحة ويقدر، وما شاء الله ممكن تلاقيه بيروح مثلا جيم أو حديد أو كده، وده حاجة كويسة مفيش مشاكل، لكن ممكن يتكاسل عن صلاة في المسجد مثلا. طب ربنا يديك صحة، ليه ما نروحش تقف شوية قدام ربنا؟ النساء ما شاء الله برضو، يعني الكلام مش للرجال فقط، الحمد لله امرأة صحتها كويسة وكده، ممكن تتكاسل ان هي تصلي في اول الوقت او تصلي حتى ركعتين قيام ليل او حاجة، رغم ان هي عندها استعداد تنزل مع صاحبتها وتلف اماكن واسواق ومحلات كتيرة. فجماعة الصحة محتاجين نحمد ربنا على نعمة الصحة، الصحة والفراغ. الفراغ فضى، ناس كتير عندها وقت فاضي قدر، يعني مش فضى طبعا تام عند حد، لكن بيبقى فيه قدر الحمد لله يسمح انك انت تعمل اعمال كتيرة. الشيطان بيشغلك في هذا الوقت انك انت اما والعياذ بالله تعمل محرمات، او حتى لو نجح او لو انت نجحت بفضل انك انت ما تعملش معاصي، فهو هيشغلك انك انت تعمل اشياء غير مفيده في هذا الفراغ. واحنا الحمد لله يا جماعه في زمن ربنا سخر لنا يعني ادوات ووسائل، في برامج علميه حلوه مثلا دلوقتي بقت موجوده زي البناء المنهجي، زي لسه في برضو برنامج جديد ما شاء الله الشيخ احمد السيد ربنا يبارك فيه لسه نازل جديد اعلان عنه النهارده، اسمه اعتقد بدر اليقين، بيتكلم عن تزكية النفوس وزرع معاني العقيدة في الناس. برنامج حلو لو عندك وقت في الأجازة مثلا، أو عندك حتى بتشتغل أو حاجة بس عندك ساعات معينة تقدر تفرغها من أسبوعك. الحمد لله يا جماعة ربنا هيسألنا الحاجات دي، ثم لا تسألوننا يومئذ عن النعيم. ربنا هيسألنا عن الأكل والشرب اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، وإحنا شايفين إخواننا في غزة وإخواننا في السودان الناس بتموت من جوع، ربنا يا رب يلطف بيهم. لكن تذكر لما أنت تيجي كده تنام بالليل وعندك بيت آمن فيه وكل الكلام ده، لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال، لما كان يجي كده يحط جنبه على فراشه عليه الصلاة والسلام بيقول دعاء ياريت كلنا نحفظه، حديث صحيح في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. يعني بيستشعر نعمة ربنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فيجي ينام يقول إيه الحمد لله الذي أطعمنا، الحمد لله أن ربنا أكلني النهاردة، أنا نمت وأنا شبعان، وسقانا تشرب وبتشرب عصير كل حاجة، وكفانا وآوانا ربنا جعل لك بيت يقويك ويحافظ عليك، فكم في ناس كتيرة قوي، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فياريت نحفظ الحديث ده وتحافظ على هذا الذكر، ده حديث كان بيقوله النبي عليه الصلاة والسلام لما بيجي ينام عشان نتذكر كم من نعم احنا فيها، لأن ربنا قال لنا ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. فأقل شيء احنا نشكر ربنا على هذا النعيم اللي احنا فيه، وندعو لإخواننا ونستشعر آلامهم، وهندعي لهم ان ربنا عز وجل يرزقهم الكفاية وأن يؤويهم وأن يطعمهم وأن يسقيهم. وأقل شيء حتى ان الواحد يشعر بمدى يعني سبحان الله التفريط اللي هو فيه، فعلى الأقل مقاطعة البضائع مثلا الحاجات البسيطة دي، ان احنا دي أقل ده أضعف الإيمان يعني يا جماعة، اللي قدامه طبعا وسائل ان هو يتبرع كده ربنا يبارك، هذا جهاد بالمال. فأخيرا هي سورة التكافر عشان نختم بقى النهاردة، أنا آسف على الإطالة، بتعالج مشكلة الإيه الهاء اللي بيحصل بسبب المنافسات الاجتماعية الكتيرة اللي حوالينا، وبقى حتى زي ما قلت لكم في زماننا ده بقى حتى تفاهات تتكاثر عليه. كم برنامج تشعر انه كله تفاهات، حتى شهر رمضان اللي هو شهر العبادة انتوا عارفين يعني كم البرامج التافهة والهابطة اللي بتصرف عليها ملايين عشان تشغل الناس عن العبادة. فخلاص ده قدر ربنا، احنا ملناش في يد، لكن اللي لينا في يد واللي ربنا يسألك عليه انك انت ابتعد عن هذه الدوامات، دوامات الالهاء، التكاثر والمنافسات اللي هي اللي هي بتبعدك عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. ما تكونش انت احد الارقام اللي بتشجع هذه الصفحات، ما تكونش انت احد الارقام اللي بتكتر الفيوز او المشاهدات بتاعت الفيديوهات دي مثلا، او الصفحات او البرامج او اللايكات. ده اللي انت ربنا هيسألك عنه. ما تبقاش في حالة التكاثر، هذه التكاثر بالحرام والحلال، احنا يعني نكتر قوي 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 الحاجات اللي حوالينا اللي بتشغلنا عن طاعة ربنا. فلذلك جاءت هذه السورة ألهاكم التكاثر، هو ده السبب الحقيقي ان الناس عارفة ان في يوم قيامة، بس رغم كده مش بتعمل يوم القيامة بسبب ان هي انشغلت في الدنيا. ولذلك خدوا بالكم، حتى زرتم المقابر، بتحصل فجأة زيارة للقبر، انتهى الاختبار. ولذلك اخيرا يا جماعة تأتي سورة العصر بعد سورة التكاثر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، قسم من الله سبحانه وتعالى بالعصر. العصر دي الأيام اللي احنا بنعيشها. ولذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك فقد ذهب بعضك. أنت عبارة عن شوية أيام، يعني كأن جسمك ده متركب من أيام، كل يوم بيخلص سبحان الله، كأن في جزء من جسدي اتشال. فهو الإنسان كده عبارة عن أيام، إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك، في حتة منك نقصت، خلاص اقتربت يوم عن القبر، عن امبارح، صح ولا لا؟ فإحنا في الحقيقة مش بنكبر، إحنا بنصغر، إحنا بنسير إلى المقابر، حتى زرتم المقابر. والعصر قسم بهذه الأيام التي يحياها الناس، والناس مش عارفة قيمة هذه الأيام، عمالة تضيعها في التفاهات وفي هذا التكاثر في المنافسات الاجتماعية. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس خسران، كل الناس خسران، إلا صنف واحد بس. الصنف ده ربنا جعلنا إياكم وأحبابنا منه، جمع أربع صفات. لو أنت عايز تنجو من هذه الخسارة، كأن سورة العصر جت بقى إيه ختاما تحل لك المشكلة كلها. إلا الذين آمنوا، أول حاجة الإيمان، الإيمان الراسخ اليقيني في قلبك، ثم وعملوا الصالحات. مش مجرد إيمان نظري كده، يعني والله إحنا عارفين في ربنا الحمد لله إحنا مسلمين، لا، في عمل. الإيمان قول وعمل، عملوا الصالحات، ونحاول ان احنا نقوم، حتى لما نقع نقوم ونستغفر ربنا غفور رحيم. بس ما تقعدش تحت، ما تقعدش في الحفره، ما تقعدش في هذه الدوامه. ابتعد عن دوامات الالهاء اللي بتلاحقك في كل مكان، كم اللعب والتطبيقات والافلام والقنوات، الحاجات اللي هي بتحاول تضيع عمرك ده، تضيع العصر اللي انت فيه، وتعيشك في حاله التكاثر وحاله الالهاء من التكاثر. سبحان الله، ابتعد وعملوا الصالحات. وإيه كمان؟ طب خلاص أنا أمنت وعملت الصالحات الحمد لله، لا مش كفاية، وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق، لأن إحنا يا جماعة في زمن صعب، محتاجين وصية، محتاجين إن أنت توصيني وأنا وصيك، كلنا نوصي بعض، كلنا ننصح بعض، ده اللي إحنا بنحاول نعمله. أنا مش بكلمك عشان أحسن منك ولا حاجة، أكيد في الناس اللي بتسمع دي أحسن مني مليون مرة. إحنا كلنا محتاجين إن إحنا نوصي بعض بالحق، ده من صفات الناجين يوم القيامة، وتواصوا بالحق. طب خلاص، لا، آخر حاجة، وتواصوا بالصبر. الكلام ده محتاج صبر، صح، خلينا نعترف بكده. يعني الإيمان في الزمن ده وعمل الصالحات، وإحنا نتناصح ونبتعد عن دوامات الإلهاء واللي بتحصل حوالينا، ونمط الحياة وطريقة الحياة للأسف اللي إحنا بقينا نقلد فيها الغرب، خلاص بقى عبارة عن أفلام ومسلسلات وقفشات وفيديوهات، الناس بتضيع عليها ساعات، مثلا ساعات من عمرها ومن يومها ومن ليلتها، عشان يقعد يتفرج على حاجات يقولك أصل حاجة بتضحك، أصل حاجة مش عارف إيه. التكاثر، عاملين تكاثر ببرامج وتصرف عليها ملايين وألعاب، سبحان الله، وفي الآخر احنا مش واخدين بالنا من يوم القيامة. لذلك الأمر محتاج صبر، محتاج ان احنا نصبر شوية، وكمان تصبر على نفسك، بمعنى اوعى تيأس من نفسك. يعني ممكن تجاهد فترة ولا قدر الله الشيطان يوسوس لك، ترجع تاني تعمل نفس الذنب او تعمل حاجة غلط، اوعى تيأس، لا، خليك مع ربنا سبحانه وتعالى، وربنا كريم. فمحتاجين صبر، اصبر على نفسك واصبر على الناس اللي حواليك، وكلنا نحاول ان احنا نوصي بعض وندعو لبعض. ربنا يبارك فينا فيكم جميعا، ويثبتنا واياكم واحبابنا جميعا. اسف على الاطاله دي، يعني كانت اطلاله سريعه على سوره التكاثر. والحقيقه زي ما انتم شفتوا احنا ما كناش قاصدين السوره بخصوصها، على قد ما احنا عايزين ناخد يعني نظره سريعه على جزء عامه، ونتوقف بس توقفنا وقفه خاصه مع سوره التكاثر لاهميتها والمشكله اللي هي بتتكلم فيها. كنت أنا في رمضان اللي فات يعني نزلت درس في سلسلة علمتني سورة، برضو الإخوة ربنا بارك فيهم كانوا مسجلينه، اتكلمت فيها بشيء من التفصيل أكتر عن جزء عام، يعني كان آخر درس في سلسلة علمتني سورة، فاللي حابب يرجع اتكلمت بالتفصيل شوية عن سور جزء عام، اللي حابب يستزيد. وافضل من كده سلسله الشيخ احمد عبد المنعم ربنا بارك فيه، سلسله كامله في تفسير جزء عامة كامله، يعني حاجه جميله جدا، ماسك سوره سوره بيفسرها. فياريت لو انت زي ما قلنا الصحه والفراغ، فلو انت عندك وقت الحمد لله ان شاء الله كل اسبوع، حتى لو انت مشغول خد درس، خد درس وشجع اصحابك، احنا قلنا تواصل بالحق تواصل بالصبر، شجع حبايبك واصحابك ان انتوا تسمعوا مثلا درس وتتناقشوا فيه. فده مشروع جميل جدا، تدبر جزء عام، سلسله كامله للشيخ احمد عبد المنعم ربنا بارك فيه موجوده. فربنا يا رب يتقبل منا واياكم. ندعو لانفسنا واياكم واهل غزه ما ننساش، ربنا يعني ينصرهم ويثبتهم ويبارك فيهم، وجزاكم الله كل خير. اعتذر مره اخرى على الخطا اللي حصل في اول الحلقه، لم انتبه يعني للاسف المايك كان مقفول، سبحان الله قدر الله ما شاء فعل. فيعني معلش انا اعتذر للناس اللي انا طولت عليهم في الانتظار في الاول، سامحوني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك، والقاكم ان شاء الله مره اخرى قريبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.